الله الرحمن الرحيم. على قسم ما ذكرناه أن الحكم الظاهري إذا زال وتبدل بالكفر بالخلاف أو بحكم ظاهري غير الحكم الأول وتبين خلاف الحكم الأول بحجة أقوى من الحجة السابقة. الكلام تارة يقع بالنسبة إلى شخص واحد وأنه عمل على طبق الحكم الظاهري، ثم بعد ذلك تبدل الحكم الظاهري بخلاف الحكم الأول، وهذا هو الذي أتنا الكلام فيه. وذكرنا أن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء بالنسبة إلى الوقت إلى خارج الوقت، فيما إذا كان انكشاف الخلاف خارج الوقت بأمارة كاشفة عن الفوت في الوقت أو بقطع وجداني، فلا بد من الإعادة أو القضاء إلا فيما ثبت الدليل على الإجزاء، وهو لم يثبت إلا في الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء غير الركن. ففي هذه الموارد، يعني في غير الأجزاء الركنية، لا بأس بالقول بالإجزاء لحديث لا تعاد، بناء على ما هو الصحيح من أن الحديث غير خاص بموارد النسيان، بل كما يشمل موارد النسيان يشمل موارد الجهل القصوري أيضا. وأما في غير ذلك ثابت من القول عدم الإجزاء والحكم في حقه على خلاف ذلك، كما في المجتهدين أو مقلدين أو مجتهد ومقلد شخص آخر، وبينهما اختلاف في الفتوى. ففي مثل ذلك هل يكون الحكم الظاهري لأحدهما نافذا في حق الآخر أيضا أو لا يكون نافذا في حقه؟ وهذا يتصور في جملة من الموارد. تارة يفرز الكلام في مثل صلاة الجماعة مثلا. الإمام يرى أن السورة ليست بواجبة، والمأموم يرى وجوب السورة في الصلاة، فهل يجوز لمثل هذا المأموم أن يأتم بإمام يترك السورة ولا يأتي بالسورة في الصلاة أو لا يجوز ذلك؟ الإمام يرى كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة، والمأموم يرى وجوب الصلاة، فهل يجوز له أن يأتم به؟ وهكذا. قد يفرز الكلام هنا فيما يحكم معه ببطلان الصلاة واقعا، يعني صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم وغير مجزية في الواقع، بحيث لو انكشف له الخلاف كانت عليه الإعادة أو القضاء كما في المقام الأول. لو فرضنا أن الإمام تبدل رأيه فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، وإذا كان خارج الوقت لابد من إعادته، كما لو فرضنا أن الإمام يصلي مع التيمم والمأموم يرى أن وظيفته الجبيرة أو وظيفته الوضوء. في بعض الموارد التي هي محل الخلاف كالجنب مثلا، الجنب المعذور من الغسل إذا تيمم وصلى بالنسبة إلى صلاة أخرى في وقت آخر كالظهر مثلا، لو فرضنا أنه تيمم لصلاة الفجر مثلا وبعد ذلك أحدث بالحدث الأصغر فدخل وقت الظهر، هل يجب عليه أن يتيمم ثانيا كما ذهب إليه بعضهم وهو الصحيح، أو يجب عليه أن يتوضأ باعتبار أن التيمم قد رفع بالغسل وقام مقام الغسل، وهذا محدث بالحدث الأصغر فيجب عليه أن يتوضأ؟ فلو فرضنا ان الامام یرا ان الواجبه هو الوضوء فتوضع و صلا ولكن المأموم یرا ان وظیفته التیمم فهذه الصلاه فاقده للطهور واقعا والامام ليس بمتطهر في نظر المأموم فعليه كيف يمكن للمأموم ان يأتم بإمام بلی حکم على صلاته بالبطلان لا يجوز الاتمام بالصلاة الفاسدة واقعا بحيث لو انكشف الخلاف للإمام وتبدل رأيه وجبت عليه الإعادة لا محالة فهذه صلاة باطلة هذه شبهة حكمية وكذلك الكلام في شبهة الموضوعية لو فرضنا ان المأموم رأى ان الامام قد نام فبطل وضوءه ولكن الامام شاك في نومه فاستصحب الطهارة وصلى بالنسبة الى الامام الحكم الظاهري وهو الطهارة موجود فيجوز له ان يصلي والحال هذه ولكن المأموم يرى بطلان صلاة الإمام فإنه على غير طهور لعلمه بنوم الإمام وأنه نام فارتفع حدثه فلا يصح منه الصلاة أيضا في مثل ذلك لا دليل على جواز الإتمام فإن الإتمام بصلاة فاسدة لا دليل عليه فالحكم الظاهري في حق الإمام لا يكون نافذا بالنسبة إلى المأموم بعدما كانت صلاة الإمام باطلة بنظر المأموم واقعا وقد لا يكون كذلك يعني ليست بباطلة واقعا وإن كان العمل لو صدر من المأموم كان باطلا ولكن من الإمام غير باطل وذلك كما في الأجزاء غير الركن نظير ما ذكرنا أن الإمام لا يرى وجوب الصورة فقرع الحمد بغير صورة فركع لا بأس للإتمام بهذا الإمام فإن صلاته محكومة بالصحة واقعا لا مجرد الصحة الظاهرية لحديث الأطعاط بحيث لو أن الإمام انكشف له الخلاف وهو راكعون علم بأن السورة جزء من الصلاة لا يجب عليه أن يعيد السورة أو يعيد الصلاة لأنه مضى محله وبمقتضى حديث الأطعاط هذه الصلاة محكومة بالصحة فالإتمام إتمام بالصلاة الصحيحة نعم ليس للمأموم أن يجتزئ بقراءة الإمام إذ المفروض أنه لم يقرأ فلو كان إمامه قبل الركوع لازم عليه أن يقرأ السورة بنفسه إذ المفروض أن السورة واجبة وإنما يسقطها قراءة الإمام والإمام لم يقرأ فيجب عليه القراءة و اما اذا تمت الركوع فالقراءة ساقطة اذ السورة سقطت عن الجزئية في حق الامام واقعا و من ذلك يظهر الحال في التسبيحات الاربع لو فعلنا ان الامام يجتزئ بتسبيحة واحدة صلاته صحيحة واقعا وإن كان المأموم ليس له أن يجتزأ بواحدة لأنه يرى وجوب الصلاة فلو اجتزأ بواحدة حكم عليه ببطلان صلاته لكن الإمام ليس كذلك إذ الحكم الظاهري للإمام هو جواز الاكتفاء بواحدة فإذا مضى محله ركع سقط عن الجزئية وليس هذا من موارد التحمل المأموم يأتي بتسبيحات ثلاث والإمام ولو فرضنا أنه يأتي بتسبيحات واحدة فإن صلاته صحيحة واقعا فيفرق في موارد اختلاف المأموم والإمام بین ما کانت صلات الامامه صحیحتا واقعا و ما اذا لم تكن صحیحتا واقعا. اذا کان مورد الاختلاف مما یزر بصحت الصلاه ولو حال الجهل کالارکان مثل طهارت مثلا ففی مثل ذالک لا یجوز الاتمام و اما فی غیر ذالک فلا بأس و لذالک امثلتون کثیره. فلو فرجنا ان الامام یصلی فی لباس مشکوک فی یحتمل انه من صوف ما لا یوکل لحمه و هو یجوز الصلاه فی المشکوک فی ولکن المأموم لا یجوز ذالک. لا بأس للمأموم ان یأتم بمثل هذا الامام فإن صلاته صحيحة واقعا حتى لو انكشف له الخلاف خارج الصلاة لم تجب عليه الإعادة لحديث لا تعاد. فيفرق في موارد الاختلاف بين ما له دخل في الصحة الواقعية وما ليس له دخل في الصحة الواقعية. هذا بالنسبة إلى الجماعة الإتمام. وأما بالنسبة إلى النكاح لا ينبغي الشك أن النكاح الصحيح عند جماعتين سواء كانت صحته لحكم ظاهري وكانوا معذورين في ذلك أم كانوا مقصرين حتى المقصرين بل حتى الكفرة فضلا عن فساق المسلمين أو عن العامة إذا بنوا على أن النكاح ولی علا ترتیب خاص فعملوا علا ترتیبهم هذا النکاح نافذ في حق الجميع یعنی لابد لجميع الناس ان يرتبوا على ذلك اثر الزواج صحيح. في باب الارث فلو مات هذا الزوج ترث منه زوجته ولا يمكن ان يقال ان هذا الزواج باطل فالزوجه لا ترث ولا يجوز تزويج هذه الزوجة لأنها ذات بعل ولا يجوز تزويج بذات البعل إلى غير ذلك من الأحكام. وذلك لقولهم عليهم السلام لكل قوم النكاح ولا فرق في ذلك بين اختلاف النظر بين الشيعة أو بين الشيعة والسنة أو بين المسلم والكافر النكاح مازن في حق الجميع بلا اشكاله. و اما بالنسبه الى الطلاق الطلاق من شخص في نفوذه بالنسبه الى شخص اخر ليس حاله حال النكاح فان الدليل هنا انما هو قاعده الالزام من التزم بدين قوم لزمته احكامه هذا منحصر بالمذاهب والاديان ولا يجري في حق مجتهدين مختلفين في الفتوى او مقلدين او مجتهد ومقلدين. فلو فرضنا ان من العامة من طلق زوجته فاقدا للشرائط عندنا سواء كان معذورا يعني كان جاهلا قاصرا او كان جاهلا مقصرا على اي حال قد استقر مذهبه على صحة هذا الطلاق فلا يرى اعتبار شاهدين عدلين في صحة الطلاق بل لا يرى الصيغة الخاصة في الطلاق. فطلق زوجته على مذهبه مقتضى قولهم عليهم السلام من التزم بدين قوم لزمته احكامه او الزموهم بما التزموا لازم ذلك الحكم بصحة هذا الطلاق و ترتيب آثار صحته على هذا الطلاق. فيجوز للشيعي ان يتزوج بهذه المرأة مع ان هذا الطلاق باطل عنده فلا يترتب على هذه المطلقة آثار الزوجية باعتبار أن الطلاق صحيح. وأما لو فرضنا أن شيعيا خلف طلاقا یراه الاخر و باطلا کما عند الاختلاف فی بعض الشرائط، مثلا احدهما یعتبر صیغة الخاصه کما هو المعروف، انت طالق او زوجتی طالق او هی طالق او موکلتی طالق، یعنی زوجت موکلی طالق، فیعتبر لفظ طالق کما هو المعروف فیرا هازا لزوم ذالک، والآخر یرا صحة الطلاق بقول الزوج اعتدی کما ذهب الیه شرزمت قلیلت النار و ان الطلاق یقع بذالک، یعنی به الفاظ الکنایه فلو قال لها اعتدی کان هازا طلاقا امره بالعده. خب لو فرضنا ان الزوج یرا صحة الطلاق بکلمت اعتدی و بجملت اعتدی، ولیکن شخصا آخر لا یرا صحة الطلاق بذالک، لا يمكن ان يتزوج بهذه المرأة بعد ما يرى ان هذا الطلاق ليس بصحيح واقعا، يعني غير ممزات شرعا. وفي حكم الشارع اذ لا دليل على نفوذ حكم ظاهري بالنسبة الى بعضين يكون هذا نافذا في حق الاخرين، هذا يحتاج الى دليل. و كذلك الحال في شبهه الحكميه في شبهه الموضوعيه، لو فرضنا ان المطلق طلق عند رجلين عادلين بالاستصحاب ولكن الشخص الاخر قاطع بفسقهما وان الشاهدين فاسقان والطلاق غير واجد للشر، ليس له ان يرتب اثار الطلاق، فيتزوج بهذه المرأة فإن الحكم الظاهري وهو الاستصحاب بالنسبة إلى المطلق وهو الزوج مثلا هذا غير نافذ في حق الآخرين، إذ لا دليل على النفوذ ومقتضى إطلاق الدليل عدم ترتيب الأثر على مثل هذا الطلاق، فإن الدليل قد اعتبر شهادة عادلين و هذا لم يتحقق. شهادة عادلين المفروض أن الشاهدين فاسقان فلا اعتداد بشهادتهما فالطلاق غير واقعين. و أما بالنسبة إلى بقية الموارد ليس هنا أي دليل على النفوذ، فلو فرضنا أن رجلاً اشترى مالا بلی على نحو صحیح عنده ولكن الاخر یرا بطلان ذلك كما از اشترا من السبی مثلا و هو بان على صحة عقد السبی به اجازت الولی ولكن الاخر لا یرا صحة عقد السبی حتی به اجازت الولی، بل لابد من ان يكون المباشر للعقد كبيرا، الآخر يرى أن هذا المال لم ينتقل إليه أي إلى المشتري، فكيف يمكنه التصرف فيه؟ لا يجوز له التصرف في ذلك. أو أن أحدا لو بنى على أن الحبذة للولد الأكبر فأخذ الحبذة والآخر يرى أن الحبذة ليس للولد الأكبر وإنما هي مشتركة بين جميع الورثة، ليس له أن يتصرف في هذا المال باعتبار أن من بيده المال الحكم الظاهري في حقه وجواز التصرف. هذا في الشبهة الحكمية وكذلك في الشبهة الموضوعية، لو فرضنا أن المشتري اشترى مالا من أحد استصحاب انه مالکون فاشتراه جایز بیرسه ولیکن الاخر یدری به ان هذا المال لیس له و انما باعه من شخص آخر و هو امانتون عنده، فالاستصحاب فی حق المشتری الذی یجوز له الشراء بمقتضی الحکم الظاهری لا يكون هذا الاستصحاب نافذا في رفع الغيب وهكذا في جميع الابواب الفقهيه وذلك للاطلاق الاحكام ثابته لموضوعاتها الواقعيه. مجرد ان شخصا قام عنده طريق على خلاف الواقع هذا يكون عذرا لمن قام عنده الطريق ولا يكون عذرا لغير من قام عنده الطريق، ذاك الامر عنده واضح. ولكنه قد يقال ان الطهاره والنجاسه من هذان البابان يكون الحكم الظاهري في حق احدهما نافذا في حق الاخرين، وذلك لقيام السيرة على ذلك. فإنا نرى إن كثيرا من الناس ولا سيما من غير الشيعة من العامة يبنون على طهارة جملة من الأشياء ولا نبني على طهارة هذه الأشياء، أو لا يرون في التدبير الشرائط التي نعتبرها في التدبير. ومع ذلك كانت الأئمة سلام الله عليهم يعاشرونهم وكذلك أصحاب الأئمة وهكذا إلى يومنا هذا، بل كثير من المتشرعة أيضا كذلك من جهة اختلاف النظر بينهم. فلو لم يكن الحكم الظاهري في حق أحد نافذا في حق الآخرين للزم من ذلك الأسر والحرج، وللزم الاجتناب عن جميع الناس مثلا وعن جميع المايعات، وهذا أمر ينافي أن الشرع سهلة سمها، بل يوجب العسر ويوجب الحرج للناس. فلذا قالوا إن الحكم الظاهري في حق أحدين يكون نافذا في حق الآخرين، ولكن هذه الدعوة أيضا لا ترجو إلى مصدر. أما أولا فلأن هذه الموارد يعني موارد الابتلاء بالنجاسات بالنسبة إلى الناس كثيرة لا يختص بموارد الأحكام الظاهرية، أبرز أننا قلنا بنفوذ الحكم الظاهري، ولكن يتوقف على ثبوت حكم ظاهري. ونحن نعلم علما يقينا بأن كثيرا منهم لا يجتنبون من النجاسات وليس عندهم أي حكم ظاهري، بل من جهة عدم المبالاة بالدين. يشرب الخمر لا يجتنب النجاسة، يأكل الميتة، يأكل لحم الخنزير وغير ذلك من النجاسات لا يجتنب عن شيء من ذلك. بل من الشيعة وغير الشيعة ومع ذلك بل لا يجب الاجتناب عن الناس. فليس هذا مبنيا على نفوذ الحكم الظاهري في حق أحدين بالنسبة إلى الآخرين، فإن العلم بالنجاسة من غير جهة الحكم الظاهري أيضا موجود، إذن يلزم الاجتناب. بل عدم وجوب الاجتناب مبني على أمور ثلاثة: إما مبني على عدم تنجيس المتنجس كما بل رجهه المحقق الحمداني قدس الله نفسه وذكر في كتابه أن لو بنينا على أن المتنجس منجسون المتنجس اليابس بعد أن كان يابسا إذا لاقى مع الرطوبة، لو بنينا على هذا أنه نجسون لابد لنا من الاجتناب عن جميع ما هو موجود في الدنيا، وذلك للعلم بنجاسته بعد التأمل والتدقيق. هكذا قرر قدس الله نفسه أننا نرى أن النجس الواحد إذا نسيناه مثلا وذكرناه بعد يوم نرى أنه لاقى 50 شيئا مثلا، فبعد يوم آخر مع توضيح نبينا لا بهذه الشيء ذكره، بعد يوم آخر كل واحد من الأشياء المتنجسة أيضا لاقى 50 أيضا في اليوم الثالث، هكذا يستوعب جميع العالم. فإن النجاسة سارية دون الطاهرة، ملاقات الطاهر للطاهر لا يتحر، ولیکن ملاقات النجس للنجس ینجس و هاجا محسوسون فی موارد النسیان و امثال ذلك. فلو بنینا علا ان المتنجس منجسون یلزمه العلم بنجاست جمیع ما فی الدنیا و لزمن الاجتناب عن کل شیء و هاجا باطل بالضروره. ذکر فی آخر کلامه قدس الله نفسه انه لا يتجرع على الفتوى بالطهارة وقال انه لو كان احد مشايخي كان مفتيا بالطهارة لأتيت بذلك ولكن حيث انهم لم يفتوا بذلك فلذلك توقف عن الفتوى. اما مبني على هذا او مبني على ان غيبة المسلم من المتأخرات مع احتمال الطهارة هذا كافي. ونحن نحكم أن الذي شرب الخمر مثلا أو لاقى نجسا من النجاسات كما في أيام الزيارة نرى في النجف الأشرف وغير النجف الأشرف أن النساء وغير النساء لا يجتنبون بل أن النجاسات بعد الغيام نحتمل أنه تهره. يكفي هذا من جملة ما يثبت به الطهارة يعني يحكم معه بالطهارة هي غيبة المسلم. فمن جهة غيبة المسلم نحكم بالطهارة أو من جهة أننا كما نعلم بالنجاسة نعلم بالطهارة أيضا. إذ أي إنسان لا يغسل بدنه في كل أسبوعين أو في كل 10 أيام أو 15 يوما ولا أقل من أن يغسل يده ووجهه في كل يوم مرتان مرتين 5 مرات قف النجاسة والطهارة يتبادلان يعني كما أن لنا علما بالنجاسة كذلك لنا علم بالطهارة. وحيث لم يعلم المتقدم والمتأخر الحالات المتبادلة فاستصحاب النجاسة يسقط. إذن إما لعدم جريان الاستصحاب أو للمعارضة صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنا على عدم الجريان ونحن بنينا على المعارضة على كل حال لا يأتي فيرجع إلى قاعدة الشهارة. إذن لا يكون هذا ملزما للقول بأن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذ في حق الآخرين بحيث لو رأينا أن زيدان قد غسل الإناء بالماء القليل مرة واحدة ونحن نعتبر الصلاة وطبخ فيه شيئا ليس لنا أن نأكل منه باعتبار أن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ في حق الآخر لا دليل على ذلك بل هو محكوم بالنجاسة فالصحيح أنه لم يثبت هذا في موارد الطهارة والنجاسة ايزان كما لم يثبت في غير هذين البابين. هذا تمام كلامنا في الاجزاء ويقع الكلام في مقدمة الواجب ان شاء الله تعالى.